الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مختارات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للحافظ للعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. أعمال الكفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد تقدم
اليوم كانت عقيقة الابن يحيى ابن كابتن محمد غنيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبت نباتا حسنا وأن يقر عين والديه به وأخواته وإخوانه وأهله، وأن يبارك في أولادكم جميعا. الابن يحيى ابن أخينا محمد غنيم. نعم.
قال: فصل. أعمال الكفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وقد تقدم بيان أن ما أمر الله به ورسوله من مخالفتهم مشروع، سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أم لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب. أعمالهم يعني الكفار ثلاثة.
يعني هنا إشارة إلى قاعدة، وهي أنه ما ورد في الشارع النهي عن التشبه بالكفار فلا ينظر إلى القصد، وإنما ينظر إلى ترك الصورة من التشبه، سواء قصدت التشبه أو لم تقصد. ومن هنا نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، مع أن المصلي وقت طلوع الشمس لا يقصد ما يقصده المشركون، ومع ذلك لا يجوز. فلا ينبغي أن تقول أنا ما أقصد ما يقصده المشركون، لكن فعلت ما يفعله المشركون. فالتحريم يعود إلى موافقة الصورة للصورة، لا موافقة القصد للقصد. نعم.
قال: أعمالهم يعني الكفار ثلاثة أقسام. قسم مشروع في ديننا مع كونه مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه مشروع لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال لكنهم أحدثوه. هذه الأقسام إما تكون في العبادات المحضة أو في العادات المحضة.
هذه مثل ما سبق، يعني مشروع عنده ومشروع عندنا فهذا نفعل، مشروع عندهم ونسخ هذا لا نفعل، لم يكن مشروعا عندهم وتعبدوا به هذا لا نفعل. نعم.
قال: وهذه الأقسام إما تكون في العبادات المحضة أو في العادات المحضة وهي الآداب، أو تجتمع العبادات والعادات. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فمثل صيام عاشوراء ودفن الموتى والصلاة في النعلين، فالمخالفة في هذا القسم تكون في صفة ذلك العمل.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت ولا قابل لأصومن التاسع حتى يخالف صيامنا صيامه، فهم كانوا يصومون العاشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. نعم.
قال: القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، أو مركبا من العبادة والعادات كالأعياد، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وعادة، فإنه يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها، ولهذا وجب فطر يوم العيدين، فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات والعادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع في الأصل، ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.
قال: أو مركبا من العبادات والعادات كالأعياد، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وعادة، فإنه يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها. ولهذا وجب فطر يوم العيدين. العيدان لا يباح صيامهما أبدا بأي حال من الأحوال، هو عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أيام التشريق فإنها وإن كانت داخلة في أيام العيد إلا أنه مع ذلك يشرع صيامها في حاله، وهي لمن لم يجد الهدي أو ثمنه إذا كان حاجا ومتمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي أو مثله، فإنه حينئذ يصوم هذه ثلاثة أيام إذا لم يكن قد صام الثلاثة أيام من قبل، لأنه عليه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا ما صام قبل أيام التشريق الثلاثة فإنه يصوم هذه الثلاثة، هذا فقط. أما عيد الأضحى اللي هو يوم العاشر لا يشرع صيامه أبدا، عيد الفطر لا يشرع صيامه أبدا. ولهذا نرى في عيد الفطر، يوم عيد الفطر يحرم صيامه، قبله بيوم يجب صيام لأنه آخر أيام رمضان، بعده بيوم يستحب صيام، وهو أول أيام الست من شوال. يبقى توالت هنا ثلاثة أيام، يوم يجب صيامه وهو آخر أيام شهر رمضان، ويوم يحرم صيامه وهو يوم العيد، ويوم يستحب صيامه وهو أول أيام شوال ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. كل هذا لنتدرب على الامتثال، صوم واجب، صوم محرم، صوم مستحب، هذه ثلاثة أيام. ونحن في كل حكم هذه الأحكام نقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم، فهو مشروع في الأصل. ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرمة اللي هو المنسوخ، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة إذا كان مشروعا في الأصل. نعم.
نعم.
رجل إيه؟ لم يبت في منى؟ ماله؟ المبيت في منى إن كان في اليوم الثامن ليلة التاسع فهذا مستحب باتفاق، أما في أيام التشريق فواجب، فإن كان قادرا على المبيت في منى فلم يبت فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وكذا المبيت خارج منى، فكونه رخص دليل على وجوب المبيت في منى، فإذا ما بات في منى مع القدرة على المبيت في منى فإن عليه دما. أما إذا كان عاجزا عن المبيت في منى لضيق المكان ولعدم السماح له بهذا، فبات في مكة قريبا من منى فلا شيء عليه، لأن هذا من الأعذار أيضا. نعم.
من يأخذ بس لك صيام يوم الاثنين للموافق يشم النسيم فقط على أساس أنه هذا عيد،
يعني حكم صيام يوم شم النسيم، يقول أصوم يوم شم النسيم حتى أخالف هؤلاء، بينما هؤلاء يعني يحتفلون بالعيد فأنا أصوم، نقول لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على صيام في أيام أعياد المشركين، ما دل على هذا، إنما عدم المشاركة، لا تشاركوا، يكفي هذا. نعم. القسم الثالث.
القسم الثالث ما لم يكن مشروعا ولكن أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح.
نعم، وهو ما أحدثوه فلا نوافقهم في ذلك. نعم.
قال: وبإسناده.
طيب، ما كان مشروع عندهم ونسخ فلا نفعله. طيب، ما كان مشروع عندهم وسكت الشرع عنه فلم يأتي لا بموافقة ولا مخالفة، فهذا يدخل فيه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بالنهي عنه، طالما أنه كان شرعا، لكن لابد أن يثبت أنه شرع لازم، واثنان أن يكون شرعنا قد سكت عن ذلك. نعم. أما إذا اعتبره يبقى صار من شرعنا، وإذا ألغاه فلا يجوز أن تشاركهم في هذا. أما إذا سكت وثبت أنه شرع لهم فإنه لو اقتدي بهم فلا بأس. نعم.
قال وبإسناده يعني أبا الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم.
لكن الرطانة هذه لو احتجنا إليها للحاجة لا بأس لا بأس، إنما أن تكون فيما لنا، نتكلم بالإنجليزية أو نتكلم بهذه اللغة أو غير ذلك ما يصلح، بس أن تكون فيما لنا نستبدل بها لغتنا. لكن لو أن الإنسان احتاج كان يخاطب رجلا ويدعو إلى الإسلام وهو لا يعرف اللسان العربي فاستعمله في الدعوة إلى الله، أو أحيانا استعمل كلمة هذه الكلمات ما في مشكلة. نعم، لكن لا تصبح شعارا.
قال فإذا كان الذبح
تبويب النسائي في الرطانة. نعم نعم شوف تبويبها. نعم.
قال فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.
هذا العيد، عيد يوم معين نحتفل فيه بأعمال معينة بطريقة معينة، هذا هو العيد من العود، فهذا العيد فلا يجوز أن نحتفل بأي شيء من هذا إلا فيما وافق فيه الشرع كالعيدين. أما عيد الجمعة هذا عيد خاص اللي هو عيد تعبدي، يعني اجتماع الناس على صلاة الجمعة وكذا، إنما الأعياد التي يشرع فيها التوسعة على الأولاد والفرح وإدارة الفرح وهكذا هذا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم منع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار ويسعى في دروسها وطموسها بكل سبيل.
فيأتي بعض الناس يظهرونها ويحتفلون بها، بل ربما والله اهتموا بأعياد المشركين أكثر من اهتمامين بأعياد المسلمين، ونتبع هؤلاء في أعيادهم، كلما احدثوا لنا شيئا صرنا وراءه. عيد الحب ما كنا نسمع عنها من قبل فيكون نكون وراءهم، ولو احدثوا أي أعياد سوف يكون كثير من الناس وراءهم للأسف الشديد. نعم.
قال حرب قلت لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروى عن مجاهد أنه يكره أن يقال آذرماه وذيماه. قال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتب يكتب بالشهور الفارسية،
تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية
مثل آذرماه وذيماه؟ قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. وكراهة أحمد لهذه الأسماء لها وجهان، أحدهما أنه إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه.
هذه قاعدة عظيمة، وهي أن ما لا يعرف معناه فلا نتسمى به ولا نستعمل إليه، لأنه قد يكون عندهم يدل على معنى محرم، على معنى محرم. كذلك ما يختص به هؤلاء من الأسماء فلن تسمى به. نعم.
قال والوجه الثاني كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون.
نعم يا أخوان، هذه تحفظ يا أخوان، هذه عبارة الحفظ، هذه عبارة الحفظ. فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، هذه عبارة عظيمة. طيب تتمتها يعني ممكن نجعل دي عبارة واحدة. طيب عبارة أخرى، اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها تميزوا، اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها تميزوا، اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. دي قاعدتان عظيمتان، لو ما أتاك اليوم إلا هاتان القاعدتان لكفى. إي والله، لأن هذه صياغة أمة، هذا بناء أمة، هذا شكل أمة، هذا مظهر أمة، هذا تميز أمة. والتميز يكون في القليل والكثير، ولابد أن تعتز بدينك، تميز بسواكك، تميز بلحيتك، تميز بتقصير ثيابك، تميز بلغتك، تميز بالأسماء، سمي عبد الله، عبد الرحمن، أنس، عمار، عمير، أبي، سمي هذه الأسماء، لا تنصهر في الناس فتسمي أسماء لا طائلة من ورائها وقد يختص بها الكفار والعياذ بالله. تميز في كل شيء، تميز، لابد أن تتميز في كل شيء. فمن تميز الأمم العظيمة اللغات. وللأسف الشديد، للأسف الشديد كل أمة تميزت بلغتها إلا الأمة التي نحن فيها من كثير من المنتكسين للأسف الشديد، إلا من رحم الله. أنت لو سافرت إلى أمريكا يأتون بعرب يترجمون لك، ولا تتكلم بالعربية، ولا تتكلم أنت بالإنجليزية من أجلهم. طب إن أتوا إلى بلادك أتيت بمن يترجم له، فلا تتكلم إلا بلغته. ما تعلم العربية إذا نزل هنا؟ ما يتعلم العربية إذا نزل هنا؟ تعلم له أنت الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية وغير ذلك. للأسف طبعا الناس درسة، لكن إحنا أهم حاجة الكروش والقروش، وعاوزين ناكل، عاوزين ناكل بس، ده اللي إحنا شاطرين فيه، يا ناكل يا نحرقها، ده اللي أنت شاطر فيه. مش عايزين ننتج، مش عايزين نشتغل، الرواتب ما فيش. طب شغلك فين؟ ده اللي احنا نفعله. تتشبه بهم زيا، وتتشبه بهم منطقا، وتتشبه بهم عادات، ودي رمز التمدن والتحضر. علامة التمدن والتحضر ألا يكون مظهرك مظهرا ماذا؟ مظهرا شرعيا، ولا لغتك لغة شرعية. في حد ينفع يقول جزاك الله خيرا؟ في حد ياخد خطيبته كده، زوجته، وروح مطعم وكده قول لو سمحت بارك الله فيك شوف لي عندك لحم ولا عندك سمك ولا عندك ده؟ الولد النهاردة البنت بتسيبه لو طلب بالعربي كده، واد فلاح، اصل ده الرجل الشرقي التقليدي. لكن الفيسبوك والولد اللي هو عنده لازم يطلب بلغة، لازم الكباب بيسموها والده بيسموه، يعني الطلبات كده بثقافة عالية. لما تروح تقول له عندك طبق بتنجان، شوف لي طبق سلطة كده ولا بتاع، ولا لا، انت بتلاقي كل حاجة باسمها غير اللي انت بتعامل بيه خالص مطلقا. لو انت ما عندكش فيس وما عندكش مش عارف ايه، ما تنفعش انت زوج النهاردة. لازم البنت يكون انت عندك ايه، عندك انت رمز التحضر، رمز ده في بلادنا، فضلا بقى ان نذهب الى هذه البلدان. ولهذا يقول دلوقتي حتى في بلادنا معك لغة، معك كذا، معك كمبيوتر، معك مش عارف ايه، معك ايه، معك ايه، معك ايه، في معك لغة عربية؟ انا عايز واحد يا اخواني ها يرفع ايده كده يقول لي في وظيفة بتقول له عايز لغة عربية في اي بلد عربي كده، ولا في اي بلد مش عارف، قول لي كده ها عايز لغة عربية، عندك لغات، عندك لغة، عندك كمبيوتر، عندك كذا، بس هذين. فهم يعتزون ويعرفون، يعتزون بالزي، يعتزون بالمظهر، يعتزون بطقوسهم، يعتزون بلغتهم، يعتزون بعادتهم، كل شيء عندهم يعتزون به، لأنهم يعلمون أن بقاء الأمم في بقاء كيانها ورمزها وشعارها. مع أن هذا هدي من؟ هدي ناقص. إنما عندك أكمل الهدي، عندك كل شيء هدي نبوي، هدي شرعي، هدي عظيم. في ثيابك متميز، في خصال فطرتك متميز، ختان، استحداد، لحية، شارب، ختان، كل هذا متميز، أنت متميز، كل حركة فيك هداية، كل حركة فيك هداية. عطست؟ هداية الحمد لله. أكلت؟ هداية الحمد لله. أكلت سميت الحمد لله بسم الله. دخلت بيتك بسم الله، خرجت من بيتك بسم الله، دخلت دورة المياه، اغتسلت، قضيت حاجتك، كل شيء عندك هداية عظيمة. لا يوجد أمة زي هذه الأمة. ولكن للأسف، للأسف ذاب كثير من أبنائها بسبب الجهل وسبب العلماء، علماء الفجور الذين فرغوا شباب الأمة من هذا للأسف الشديد، وصوروا لهم الاستقامة على أنها الإرهاب وعلى أنها فلماذا يا اخوان؟ لماذا اذا سافرنا تعلمنا اللغه او اتينا بمترجمين؟ فانظر ماذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه، يقول: واللسان العربي شعار الاسلام واهله. الله اكبر، الله اكبر. شعار الاسلام واهله، به نفهم القران، به نفهم السنه، به نتعبد الله. ولهذا ما تعبد بلفظه لا يجوز ذكره بالاعجمي. اللي تعبد بلفظه يعني تقرا التشهد مثلا باللغه العربيه، ان لم تستطع سبح احمد مكان، لكن لا تتكلم الفاتحه بكل القران لابد ان يكون بلسان العربي كما انزل. فما تعبد بلفظه، تعبد بلفظه، فلا بد فيه من اللسان العربي والذكر العربي الذي وردت به شريعة الإسلام. نعم، الله المستعان. ولهذا تجد اللغة العربية عند من يا إخواني؟ عند المتخصص فقط، بيدرس المتخصص فقط في اللغة العربية بس، أما عدا ذلك ما في. نعم.
حديث مخالد عند البخاري: باب عليه باب من تكلم بالفارسية. قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني.
نعم، فالشاهد أنه يتكلم بها، لكن هذا نجمع به بين الأدلة أخرى أن هذا ليكون على وجه معتاد. نعم نعم. باب ابن أبي شيبة: من كره كلام الفارسي. كما قلنا هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، فإذا جعلها عادة له هذا منهي عنه، إنما إذا تكلم بها للحاجة فلا بأس، خصوصا وأن هناك ألفاظا صارت في الناس ربما التبست بالعربية من كثرة الاستعمال. يعني مثلا واحد يقول لك افتح فريزر الثلاجة، الفريزر مثلا ما حدش يعرف أن دي مثلا كذا المجمدة يعني، ولا فخلاص بقت مثلا عادية. أو اركب الباص، خلاص محدش عارف ان الباص ده مثلا الكلمة ايه انجليزية، ولا يقول لك باص والبساط جمع باص بساط عنده، هي جمع بساط امال ايه باصز. طيب ركبت البساطي ولا البساطة ولا البساط هو ولا ايه؟ ها؟ قول انت، مش انت عارف جمعها بصص؟ طب يبقى هنا بقى اعرابه ركبته جمع تكسير ولا جمع مؤنث؟ جمع تكسير. يعني اعرابه ركبته البساطي ولا البساطة ولا البساطه؟ ها؟ بالضمة. طيب باص ولا باص ولا ايه؟ ينون. نعم، كلمة عجمية، كلمة عجمية خلتها مرفوعة ولا مضمومة ولا كذا، كل ما يعرب هذا ما يعرب. إيه نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر التفصيل في حكم ترجمة الأذكار في الصلاة وغيرها قال: وأما الخطاب بها أي بغير العربية من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به.
يعني كنت تجهل اللفظ معناه ايه فمنهي عنه، لانها قد تكون كفرا وانت لا تدري. ومثلها يا اخواني الكتابات اللي على الفانيلات والاشياء هذه والادوات، قد يضعون مثلا اسماء ايه اسماء كفريه او الهه عندهم، زي نايك ديت هذا اله الاغريق عنده مثلا، فلا بد ان تعرف المعنى. نعم. وبعدين لا تتعلم، لا تشتري مثل هذه الاشياء. نعم، يعني الواحد يعتز بدينه يعتز بلغته. نعم.
ابن حجر على تبويب البخاري وذكر أيضا حديث أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي كخ كخ. نقل عن ابن المنير قال: وجه مناسبته أنه صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل، فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته.
نعم.
قال: وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذر ماه ومعناه ليس محرما، وفي الجملة فالكلمة بعد
كما
الكلمة
كما قلنا هذا إذا كان على وجه معتاد، أما على وجه طارئ فيسامح فيه. نعم.
قال وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما
أيوة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، يعني لو تكلم مثلا بكلمة أحيانا فأمرها قريب. نعم، لأن النبي تكلم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه. وأما اعتياد
أحد إخوانكم معنا من الدنمارك، فأنا هو لغة العربية يعني لسه ما زال بتعلم، فأنا هو يسمع طبعا عن تنظيم داعش، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، الإخوان، التبليغ، هذا كله إيه دينجرز، خطر، كل هذا خطر. نعم. فقد تتكلم بالكلمة يعني أحيانا. نعم.
وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه. قال الأنبياء ما وقتوا العبادات
لو صار يعتاد بعض الناس مثلا يقول يعني ميرسي أو يقول مثلا سانكيو أو يقول كذا، فهذا صار على وجه معتاد، هذا ممنوع، لكن لو أنا فعلت أحيانا خصوصا عند الحاجة فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع. قال وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم
عددت
أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلوا ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. كل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر
هذا دين محدث، ولهذا قال دين النصارى الملعون هو وأهله، هذا المحدث، والله والله لعن الباطل، هذا كله محدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار.
تبهتم قاعدة قاعدة قاعدة، كل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبود، مع أنها لو كانت أحجارا عادية لم تعبد ما كان الحكم كذلك، لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار، لكن لما عبدت يجب إهانته. يعني ما كان مثلا فيه صنم أو كان فيه مثلا وثن أو كذا اجعله هذا محل للبلدية، تحط فيه الزبالة عزكم الله والأشياء دي، أهنوا هذا المكان. فكل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أو شجر أو غير ذلك هذا يجب قصد إهانته. ليه يا أخواني؟ حتى لا يعظم في المسلمين وحتى لا يبقى تعلق للقلب به، ومن هنا نهي أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. النبي سأل لما قال رجل يا رسول الله إن نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال كان في أوثان يعبد؟ أكان في عيد معاد المشركين؟ نعم نعم نعم، يعني مثل أهل الزمان أن لا يلتفت إليه ولا يحدث في مكان يحدثه هؤلاء من إيه؟ من تعظيم، فيأتي بعكس ذلك. فمثلا إذا كان مثلا الزمان مثلا عندهم طقوس فيه أن الإنسان مثلا ما يلبس القديم يلبس الجديد، فممكن سنة يلبس القديم. ما كان مثلا يعني يعتدون على طقوس معينة فيها التعظيم فيخالف هذه الأشياء. نعم.
قال وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة إلى هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله تعالى من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة إما كون الشريعة اليهودية والنصرانية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله تعالى والتدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك. المشابهة يعني مشابهة الكفار تفضي إلى كفر أو معصية غالبا.
تفضي فهي إما أن تكون كفرا في نفسها مشابهة، إن كانت المشابهة في الكفر، إن كفر كما يكفرون هذا كفر، أو قد تفضي وهي إذا كانت المشابهة محرمة لكنها قد تفضي، تدخل عليهم في كنائسهم في بيعهم في كذا وتشاركهم في الأفعال، هذا يفضي إلى الكفر، قد يفضي إلى الكفر والعياذ بالله، وتستحسن دينهم نعم وتصحح مذهبهم وهذا كفر نعم.
قال تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة، وليس في هذا المفضى مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما. قال فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم به دينه ويكمل إسلامه.
هذا يا أخوان أيضا قاعدة كلها قواعد عظيمة يا أخوان، هذه قاعدة عظيمة جدا يذكرها شيخ الإسلام هنا، يقول العبد إذا أخذ انتبهوا من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، من غير الأعمال المشروعة قلت رغبته في المشروع، فعلى قدر ما أخذت من الشيء غير المشروع تقل رغبتك فين؟ في المشروع، فما وقعت في مخالفة إلا زهدتك في السنة، ولا أخذت من شيء غير مشروع شيئا إلا أخذ مما يقابله من المشروع، هذا أمر معروف، وانتفاعه به بقدر ما اعتض عليه، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم به دينه ويكمل إسلامه. إذن لا ينبغي أن نقبل بغير الشرعة بدلا، إذا أخذت من الشيء المخالف أخذت شيئا منه فإنه يقل رغبتك في المشروع بقدر هذا. ولهذا مثلا تجد الواحد لو اعتاد اللباس اللي هو يعني قد يكون لباس غير شرعي بتزهد في اللباس الشرعي. اذا مثلا اخذت من الامور المخالفه للشريعه في اعياد في اي باب من الابواب قل اهتمامك بالمشروع فيما يقابل هذا الباب نعم. ولهذا اذا ملأت حياتك اذا ملأت منهجك بالمشروع لم يعد لغير المشروع محل ولا وجود نعم.
قال وذكر نعم. لذلك
نحن ايه هو يقول لك بتجربة نعم، هذا نفع في غير المشروع نفع، فلهذا لا يأتي بما يقابله من المشروع، هذا نفع عنده في زعمه ان هذا نفع، يعني جربت مثلا أوراد شيطانية ولا كلمات شيطانية ولا معروف حتى وتقولها 1111 مرة أو 111 مرة أو إلى آخره، فحينئذ يكون إيه هذه تنفع وتجد قلبك في هذا وتجد، وإحنا جربنا وعنده الدليل، يقول لك الولد يقول لك هل فعله رسول الله، نحن مشايخ تجربة، هذه تجربة شيطانية لكل شيخ أن يقول لك نحن مشايخ تجربة، وفعلا قد يجد هذا، قد يجد دمعة عين، قد يجد رقة قلب، وإنما ذلك من خشوع الشيطان ليس من الخشوع المشروع، إنما هو من خشوع الشيطان ليثبت هذا الأمر في قلبك نعم.
قال وذكر لذلك أمثلة ثم قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه أحمد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر وجوه تحريم مشابهة الكفار من حيث النظر والاعتبار ونحن نذكرها مجملة. الوجه الأول أن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج التي قال الله تعالى فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج.
الله أكبر الله أكبر. يعني كل منهي عنه، لا فرق بين أن تشاركهم في عيد أو أن تشارك في منهج باطل عند، لأن هذا من جملة الشرائع والمناهج. لكل جعلنا منكم شريعة ومنهج، ولكل أمة جعلنا منسكا، هذا يدخل في الأعياد. والنبي أصرح قال لكل أمة عيد، وعيدنا أمة الإسلام كذا، لكل أمة عيد. ولهذا هم يحاولون أن يجعلوا هذا من قبيل ماذا يا أخوان؟ العادات، بحيث يخرجون عن المحظور. لا تكلمنا حرام وحلال، دي عادة، دي عادة، لا دي داخل في الشرع والمنهاج. شوفوا يا أخوان القاعدة، قاعدة احفظوها، يا سلام. من أنفس، مش من أنفس، أنفس كتاب جعل في هذا الباب مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم، هذا أصل في هذا الباب. ويليه كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أيضا هذا يحفظ حفظا. فيقول شيخ الإسلام إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج. شوف احفظها، دي عبارات تحفظ يا أخوان. إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج التي قال الله عز وجل فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا فرق بين مشاركتهم في الأعياد ومشاركتهم في المناهج. يا الله يا الله، يبقى لا يجوز أن نشاركهم قط، ولا حتى سائق سيارة يروح معهم في الأعياد، ولا حتى بائع ترمس يقولك أنا بيع في سوق هؤلاء وكذا وبستغل. أبدا لا تشارك، لا تشارك هؤلاء لا في أرض عيدهم ولا تعينهم على عيدهم. نعم.
قال الوجه الثاني أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما مبتدع محدث وإما منسوخ، فأحسن أحواله ولا حسن فيه.
الله أن يكون أكبر. فأحسن أحواله ولا حسن فيه. نعم.
أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس.
الله أكبر. صلاة باطلة ولا صحيحة؟ من صلى بيت المقدس باطلة. نعم.
قال الوجه الثالث أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير.
يعني لو ترخصت بالقليل أدى إلى الكثير. قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، وهذه الأمور بوسائلها تأتي الشيء القليل يسحبك إلى الكثير، يسحبك إلى إيه؟ الكثير. فالنهاردة هتقوله كل عام أنتم بخير، طيب بكرة ما نفطر مع بعض، تبع دي ما نديله هدية، تبع دي ما نشاركه فعله، تبع دي، وهكذا حتى تصل إلى أنك قد تغير دينك من أجل هذا. ولا أحد يثق بنفسه، ثق بالشرع وتوكل على الرب. لا تكن مثل الرجل الذي يقول أنا ضامن نفسي، أنا لو تأتيني بألف امرأة ولا أبالي، والله لو تكون عند ألف امرأة عارية ما أبالي. ولهذا يفتح باب الشهوات ويقول لك أنا واثق من نفسي. واثق من نفسك، من يثق بقلبي يا أخوان؟ ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا تعامل مع القلب بموجب الشرط الشرعي، لا تورد على قلبك الفتن وتقول أنا واثق، لا ابتعد. النبي قال ماذا؟ شوف كلنا يحفظ أحاديث الدجال حافظينها صم، ها؟ وإذا جاء الدجال وخرجنا إلى الدجال وقرأنا نجد هنقرأ بين عينيه كافة أرأ ولا يمين بقى، أنا أوجهه وأنا أقول له وأنا أتحداه وأنا لا لا لا. ماذا قال النبي؟ إذا سمعتم عن الدجال قد خرج إيه؟ فأتوا فنظروه فلا تأتوا، لا تأتي الدجال، لأنك لا تضمن قلبك يوم أن تأتي الدجال، ولا تأتي أي دجال بين يدي الدجال الأكبر، فإن الدجاجيل لا يجوز أن تدخل عليه، ودجاجيلة الزمان هذا أعظمهم أهل البدعة، فإنهم دجاجيلة من صوفية ومن رافضية ومن خارجية ومن إرجائية ومن إخوانية ومن تبليغية ومن هؤلاء دجاجيلة يا إخوان، فلا تدخل عليهم ولا تسمع لهم. هل يجوز السماع لأهل البدع؟ أبدا. طب أخذ الخير وأترك الشر؟ ما شاء الله عليك، أنت ميزت بالخير والشر، طب خلاص اجلس أنت الشيخ ويتعلم منك، لأنه هو ما ميز، هو ما يميز الخير من الشر، وأنت تجلس تميز بالخير والشر، إذا أنت الشيخ. يعني أنا رايح عند طبيب أكشف، أنا اللي هقوله اعمل كذا وكذا، وما أنا رايح له ليه طيب؟ لو أنا هكذا فهذا لا يجوز. الأمر الثاني أنت لا تميز، ولهذا قد تأكل السم تحسبه عسلا وفيه قتلك وموتك ونهايتك. نعم، ولهذا إن هذا العلم دين فضور عن من تأخذون دينكم، لابد تسأل الأول عن الشيخ الذي تجلس إليه. إذا كنت بتسأل عن الطبيب، يا شيخ بس أنا مش عارف، أنا أصلا ما عنديش علم، هعرف الشيخ كويس والشيخ الوحش. طب وانت عندك علم بالطب؟ لا، وما انت بتسأل ما شاء الله عليك حتى تذهب إلى دكتور ممكن يكون يقول لك دكتور هذا في مرسى مطروح ولا دكتور مش عارف في بلد اسمها كذا، وبتسأل الناس، تسأل أهل خبرة وبتسأل كذا حتى تصل إلى الطبيب الذي له شهرة جيدة وتطمئن إليه. كل واحد بيسأل عن هذا، سبحان الله، حتى إذا جاء الشيخ ما سألت وجلست بين يدي أي أحد حتى لو أخذك إلى هلكتك. نعم.
قال: ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة بل عيدا فيضاهى بعيد الله بل يزيد عليه.
قاعدة يا أخوان، معظم يا أخوان البدع سببها الشهرة وسكوت الناس عن الإنكار، سكوت الناس عن إنكارها، سكوت الناس عن إنكارها واشتهارها في الناس، فيظن الناس أنها دين. زي الموالد زمان قبل ما أحد يعني يوجد أحمال السنة وينتشر، كان كل ليلة يقول لك هذه ليلة الأهل الله، فلان عمل ليلة الأهل الله، والليلة القادمة فلان ليلة الأهل الله، وكان الخميس والأربعين والسنوية خرافات يا أخواني، والخميس الرحمة والقرص وما لذ وطاب من الفواكه، الكلام ده كله راح فين الآن؟ الحمد لله انتهى كثير منه، والسبب الإنكار. فسبب انتشار البدع الاشتهار، اشتهار البدعة وعدم الإنكار ايه؟ لا، ولهذا سجل الإنكار العلني عند كل محدثة حتى ولو سبك الناس. هنا أضعت عليهم على أهل البدع الاطمئنان للبدعة واستقرار البدعة. فاكرين انتوا اول ما طلعت الثورات طلع الإخوة، وان كانوا وقتها قلة، بس طلع الإخوة يقولوا ايه؟ هذا خروج على الحكام، هذا ما، ومن اول ما قامت الثورة ها طلع هؤلاء اللي نشروها دائما يقولوا في ناس طلعة تقول لا يجوز خروج على السلطان، وفي ناس طلعة تقول لا يجوز خروج. كويس جدا، هذا ممتاز، هذا جميل، يبقى انتشر الايه الامر. زي ابو عبيدة جاهد بالسنن، ضيعت الفرحة، ضيعت فرحة 7 اكتوبر، قسمتها، وبقى ابو عبيدة الناس في ايه؟ قولان. كويس، ده المطلوب، ده المطلوب. يبقى انت لا تبالي المردود ايه من السب والشتم، لا، بالي المردود ايه في هز البدعة. اليوم الناس بتقول ايه؟ ها؟ بتقول ايه يا اخواني؟ بتقول ايه يا اخواني؟ بتقول يا ابا عبيدة جاهد بالسنة، بس باساليب اخرى، يا ابو عبيدة دمرتنا، يا ابو عبيدة انت جبان قاعد تحت الارض، وانت انت فين يا ابو عبيدة؟ ها انت ملثم واللي معك في الانفاق والامه بتضرب، كل الانبياء يسب ويشتم، بيقولوا هذا. اضع فرحه اهل البدعه، اضعها. مثل قوم لوط، في اناس يتطهرون، وجود الناس يتطهرون أقلق المضاجع، ولهذا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتهم، إنهم أناس يتطهرون. شوف الآن يا إخواني، كله يمكن يقوم من نوم فزعا، مدخلة مفيش قلق، أوعى المدخلة هيجيك مدخلة يا إخواني. فين أخونا أهو؟ أخونا الشيخ فتحي، الشيخ فتحي، الناس اللي راحوا الحج من عندكم، من عزبتكم هذه، ها اللي طلعوهم دقون، هذه اللحى تقريبا حزب مين؟ اوعوا تروح هناك حد يقول لكم ايه؟ يعني ما تحجوش الا رسموا كلامين، دول مداخلة. يعني هتروح السعودية حد يقابلكم لكم انتم خالفين ولي الامر، دول مداخلة، سيبكم منهم. وراهم حتى الحج. شايفين اول امبارح واحنا بنتكلم كلمه مثلا في الكهرباء وينبغي كذا وماذا يعني اللي هي الكلمه السلفيه، يعني في مثل الازمات، احنا برضو بتوع كهرباء، احنا بتوع ساتين كهرباء، احنا بتوع امه، احنا بتوع استقرار امه، احنا اغبياء زي هؤلاء يا اخواني. نعمل ثورة عشان ساعتين كهرباء حتى لا نجد بيتا فيه كهرباء. اقسم بالله يا اخواني اطالع امس السودانيين يا اخواني مسلم مع مسلم والله العظيم يا اخواني ياتون بمجموعه من الناس احياء ارقد ارقد خلصوهم يا اخوان. قوات الدعم السريع انت منتظر كده مقابر جمعيه بعيني انا رايت مقابر جمعيه يحفرون يا اخواني وينزلون الناس فيها احياء ثم يهولون عليهم التراب يدفنهم امواتا احياء. عايزين كده سبحان الله العظيم. ودائما نقول كده انقطع الكهرباء 3 ساعات ما ببصش 3 ساعات ببص 21 ساعه الله اعطاني قامت الدنيا والشيخ بتاع الكهرباء والشيخ بتاع كده. ها كويس خلي الناس تقول خلي الناس ايه تقول هذا الكلام خلي الناس تنشر هذا ان فيه لسان سلفي لسان سلفي. وبعدين يجيب اما يجيب مقطع الكهرباء يقول لك الشيخ بتاع جايب السنه كويس اربط ضدي عايزين كده على طول. اوعى تنسى جايب السنه اوعى تنسى الشيخ بتاع جايب السنه ايش تمسيب بس اهم حاجه ما تنساش جايب السنه. طلع لك الكهرباء يبقى بتاع جايب السنه بيقول كهرباء ايضا هو فاكرين انتوا الشيخ بتاع جايب السنن او النهارده بيقول ايه اصبر على قطع الكهرباء بكره يجي لك هيفضل جاهد بالسنن مقلق للمضاجع لانه لا حياه للامم الا بالسنن. هو جاهد بالسنن كلمة شيخ يا اخوان ولا كلمة أمة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم
أثر وكيع.
فإذا لا تسكت لا تسكت ارفع صوتك بالحق حتى تضيع استدباب الأمر للبدع استدباب الأمر للبدع. لا ضيع هذا حتى لا يبقى الأمر مستتبا. فإن البدعة تنتشر بالاشتهار والسقوط عن إيه؟ عن إنكارها. نعم
أثر وكيع.
نعم
ذكر عبد الله بن الأمام أحمد في السنة قال سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن أحاديث الرؤية فحدث بها ثم قال غموا الجهمية بهذه الأحاديث غموا الجهمية بهذه الأحاديث
غموا الجهمية غموهم دول يا أخواني يموتون فكروش تنظرش الى جمعهم تحسبوا من جمعهم كلهم شد. والله شوف انت سبك احنا ما سبونك انت عندك ماذا دي طريق الانبياء وطريق الصحابة وطريق سلف الامة وكذا انت تشعر بلذة لذة انك تؤذى في سبيل الله. ما هو يا اخواني انتبهوا انتبهوا يا اخواني ان للأذى في سبيل الله لذة يا اخوان لذة لذة الأذى في سبيل الله لذة فزت ورب الكعبة. إنما هؤلاء غم بلا مقابل دول مغمومون دول أول ما يسمع واحد فيهم الرد يا أخواني بيدخل عليه الغم. ولهذا شوف كده منظره لما بيقال ما دخل شوفوا كده بيحصلوا إيه شوف كده بيحصلوا إيه يسرع يا أخواني يسرع جيله صرع. نعم
قال فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود. قال الوجه الرابع أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياه.
طيب قاعدة ايه شوف يا اخواني قاعدة عظيم إن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياه في دين الخلق ودنياه. طب في دين الخلق كيف تميزنا استمتاعنا بالمشروع في هذا. طب في دنيانا في دنيانا ماذا حصول المنافع نبيع نشتري نفعل هذه الأشياء حصول منافع في الدنيا والدين. يبقى المنافع الأعياد المشروعة قائمة على تحصيل منافع في دين الخلق ودنياه. أي شيء مشروع يقوم على تحصيل منافع في دين الخلق ودنيا في دين الخلق دوم. أنت تعرف إن دين إن دنياك أصلا أصلحها الله بالدين. يعني أنت الدين في منافع لك في دينك واستقامتك على السنة الآن في منافع لك في دينك تميزه. طب وفي دنياك في دنياك في دنياك أقول لك في دنياك حفظ دمك الآن لأنك لست على دين داعش كان زمانك لابس الحزام النازف ومفجر نفسك تمام تمام. حفظت دنياك كان زمانك في السجن. واحد يطلع لك شايل لك ايام الثورات بندقية كده ومشاك في الميدان كده والكاميرات بتصور. خدوا كان رجل كان شاب كده عنده تجارات وعنده تمام، ادى 10 سنين ولسه طالع قريب، نسى نفسه، طالع ناسي نفسه، ناسي نفسه، وعشر سنين قلع اتضمر. لكن انت دنياك ها؟ سبحان الله. يبقى الدين ادى الى استقامة دينك ودنياك، متابعة الدين ادى الى استقامة دينك ودنياك، سلمت في دينك وسلمت في دنياك. نعم.
وقد شرع الله على لسان خاتم النبيين ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، فالعبد إذا أخذ من الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره. ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه.
نعم نعم. ولهذا ما تقول لأصحاب الغناء عندكم بدائل، خذ بديل الأناشيد الإسلامية وخذ كذا، أبدا، هذا سيزاهده في القرآن، انقلوا إلى القرآن ورغبوا في القرآن. نعم.
قال الوجه الخامس أن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء.
شوف، مشابهتهم في بعض الأعياد أي الكفار توجب سرور قلوبهم، فلا يفرح الكفار بشيء أعظم من موافقتك لهديه، يفرحون ليه؟ لأنك صرت منقادا له. نعم.
قال الوجه السادس أن
وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. شوف، قرب، قال ما كنت ما عندي شيء اقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، المهم انك تتابع، ما هو مشكله يعني، المهم انك تتابع. نعم.
قال الوجه السادس ان ما يفعلونه في اعيادهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسده المشابهه، والتمييز بين هذا وهذا قد يخفى على كثير من العامه.
نعم. بين ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مشابهة، لكن هو مباح في نفسه، لكن لما كان في التشبه به صار محرما. نعم.
قال الوجه السابع أن الله جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين.
انتبه بقى، ده أمر طبعي أو ده أمر متعلق بالخلق، ها؟ بالخلق، ألا وهو أن الله جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى أولى الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المصارقة والتدريج الخفي. ده قاعدة. ما هي؟ المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة يوجب ماذا؟ مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. اللي بيلبس فانيلا تلاعب كذا وبيحلق رأسه مثلا، في مشاكلة في الباطن من المحبة ومن المودة ومن إلى آخر ذلك، دائما كذا يا أخوان. ولهذا من تشبه قوم فهو منهم، فمن شابه الناس في أعياد في لباس في كذا أورث ذلك ماذا؟ المشاكل في الباطن، ويوشك هذا الأمر بك حتى تنسلخ من دينك. نعم.
قال الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان.
نعم، لا شك. يعني انظروا مثلا يا إخوان، الواحد مثلا لو لقي رجلا في القاهرة وهو من بيلة مثلا، ده أنت من بيلة؟ ما شاء الله، تلاقي بقى خلاص هنركب مع بعض وننزل مع بعض ونحاسب لبعض، أصلح من بيل. طيب مش من القاهرة، طب لما نسافر السعودية وتقابلت في الحرم انت منين؟ انا من مصر. من مصر هناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونحاسب لبعض. طب تمام، طب احنا روحنا اوروبا مثلا، فوجئت اللي جنبك السلام عليكم الاخ، لا انت عربي، انا عربي، انت منين؟ من تونس. ما شاء الله، هناكل مع بعض وهكذا. شوف التونسي مع المصري في وقت او تشابهه في لغة فاوجد ذلك من التناسب. ولهذا المثال يقول يا اخواني الطيور على اشكالها، على اشكالها تقع، تجد الاسراب ده سرب وده سرب وده سرب وده سرب. فاحنا في مصر هيبقى التقالب بينا باعتبار بقى بيلو، طيب في السعودية هيبقى التقالب باعتبار مصري، طيب في اوروبا التقالب باعتبار ايه؟ عربي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. العيد اسم جنس، ليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمون من الزمان والمكان الذي لا أصل له في الإسلام داخل في ذلك.
قاعدة: ليس النهي عن أعياد مخصوصة معينة معروفة مشهورة، بل النهي عن كل ما عظم من الزمان والمكان بما لا أصل له في الإسلام، فلا ينبغي أن تعظمه. نعم.
قال: فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وكما لا يتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك التشبه. ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم في مثل إهداء الشموع
والشمع ونحوه
في الميلاد. وكذلك لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلم على مشابهتهم في العيد من الطعام وغيره، لأن في ذلك إعانة على المنكرات.
تابعوا يا أخوان الأحكام ديت مهمة جدا، كما يتشبه بهم في الأعياد. طيب لا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل يقولها عن ذلك: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات في غير هذا العيد لم تقبل هديته. يعني مثلا لو أن أحدا جرى بينك وبينه هدايا طوال السنة، فأهدى لك في مثل هذا اليوم هدية لا تختص بهذا العيد بل بما جرت به العادة، فلا بأس من قبولها. لكن لو أهدى لك بخلاف ما جرت به العادة بهذه المناسبة، أو كانت بشيء هو مختص بهذه المناسبة، فلا يجوز قبوله. يعني واحد يجي يديكم عيد الحب كده وردة كده، هذا ما يصلح. أو واحد يجي يعطيك في شم النسيم كيلو فسيخ أو بيض منقوش أو غير ذلك. ليه؟ لأن ده مما يختص بهذا العيد. لكن لو أعطاك مثلا جرى يجري طوال السنة بينك وبينه هدايا، فأعطاك في هذا اليوم قرور الطيب ودي جارية بينك وبينه، لا بأس بالقبول. لكن إذا كانت من شعار هذا العيد أو مما يستعان به على هذا العيد، فلا يجوز قبول الهدية بهذه المناسبة. نعم.
قال
نعم إليه؟ حلاوة المولد دي خاصة به. أبدلت؟ أيا كان، أي هدية لا يلزم الحلوى، يلزم المناسبة. فهو يهدي لابنتهم، الأب يهدي لابنته بمناسبة الاحتفال بمولد النبي. فقال لك أنت عبد الفتاح رجل مثلا على السنة أو زوجته، فاحنا هنخليه فلوس بدل من الحلاوة الحمراء اللي أنتم محرمها لنا فين، فنخليها فلوس. لا، هو المناسبة بدعية، فلا جزء أن تهدي في هذه المناسبة. طيب إحنا هنعديها يومين ونعطي ماذا؟ أموالا برضو بهذه المناسبة، تتقدم أو تتأخر المهم العلة المناسبة، لكن يعطيها في أي وقت خلاص. نعم. لكن بقى اللي بيشتري، واحد مثلا يقول لك أنا الحلوى البيضاء أو السمسمية أو هذه الأشياء تكون جيدة لنا، بتكون جديدة في هذه المواسم، وأنا أريد أن أشتريها أو شيء، أنت تقدم بقى بشهر ولا شيء، اشتري بيتك وكله، ما تنتظرش هذه أو بعدها، لكن لا تشتري يومها أو في حينها، مما قد يشار إليك أنك أيضا تشتري مثل ما يشتري الناس، إلا شيء خاص خاص بها، كالحلوى اللي هي بتبقى خاصة بهذه الموالد، الحصان الأبيض أو الأحمر أو العروس أو غير ذلك، لا. إنما الذي يؤكل طوال العام، لو أنك اشتريتها قبل ذلك بمدة أو بعد بمدة فلا بأس. نعم.
قال: فأما مبايعتهم ما يستعينون على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فكلام أحمد في الشراء منهم من غير دخول كنائسهم يدل على الجواز. أما في البيع فمحتمل. هذا خلاصة ما نقله الشيخ عنه. ثم قال: وقد كان المسلمون يشهدون أسواقا في الجاهلية، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام.
هذا لا إشكال، أنا أشتري من هؤلاء ما في مشكلة، بس أهم شيء لا يكون هذا شعارا على هذه الأعياد أو مما يعين على هذه الأعياد. أنا ما أذهب إلى مولد مثلا البدوي أو مولد كذا أشتري حمصا من هناك أو حلوى من هناك أو كذا، أبدا. ولا أكون أنا صاحب حلوى أذهب أبيعها إلى هناك في هذه الأماكن، ما يجوز. نعم.
قال: وأما حمل التجارة إلى أرض الحرب ففيه روايتان منصوصتان، وأكثر نصوصه تقتضي المنع، لكن هل هو منع تنزيه أو تحريم؟ وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره في كافر
يكفر من كافر،
يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي، فهذا نص على المنع.
لكن هل هذا المنع على التحريم؟ يعني أنا أبيع داري لمسلم يعبد الله في أحسن، لكن هذا حرام لو بعته لنصراني أو كذا؟ لا، ليس بحرام البيع والشراء وكذا، هذا على الإباحة، إلا أن أتيقن أو يغلب على الظن أنه سيجعلها محلا للعبادة الخاصة ككنيسة أو شيء من هذا، لا. أو يكون هذا بجوارهم وأرادوا اشتراء داري لتوسعة المحل الذي يعبدون الله فيه، فأنا لا أتعاون معهم على هذا. أما مجرد البيع والشراء هذا لا بأس، فكل ما يستعمل في المحرم ما يجوز بيع ما تعين عليه سواء للمسلم أو للكافر. نعم.
قال: لما ذكر اختلاف الأصحاب في الإجارة
نعم، لو إيه؟ إذا كان هيتيقن إن بيستعمل المخازن للدخان، متيقن من هذا وبيشتري عشان المخازن تحت مثلا عنده مساحة يستعملها في تخزين الدخان، ما يجوز. حتى الورثة نعم ما يجوز. لو إيه؟ يمتنع، يفشل البيعة، ما يجوز. نعم.
قال: لما ذكر اختلاف الأصحاب في الإجارة للذمي ووجه الفرق بينها وبين البيع عند من فرق بينهما، وهل منع البيع والإجارة من باب التحريم أو الكراهة؟
أيوة انتبه، المنع هو من باب تحريم ولا كراهة؟
قال: وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو فيما إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة.
نعم، إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فالمنفعة المحرمة لا يجوز أن تستأجر فيها، وكذلك بيع العين لمحرم هذا ما يجوز. نعم.
فأما إن آجره إياها لبيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجوز قولا واحدا.
طبعا لأن المنفعة معروفة أنها محرمة. نعم.
معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، الثاني ما اقتضى منعه منها أو من إظهارها، وهذا لا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك.
يعني فيه معاصي اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، وهي الأشياء الغير محرمة عنده حتى لو كانت محرمة عندنا. طيب الشيء الثاني أنه يمنع منها ومن إظهاره، وهذا لا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك. طيب هل له أن يبيع ما هو مباح عنده ومحرم عندنا؟ يبيع له؟ يعني هل له أن يبيع الخمر؟ لا. الجواب ما يجوز. ليه؟ لأنك منهي عن بيع المحرم حتى ولو لم يكن، حتى ولو كان إلى ما ليس بمحرم عنده في دينه. نعم.
قال وأما الأول فعلى ما قاله أبو موسى يكره، ثم علله وقال وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، ثم ذكر علته. قال ذكر في هذه الصفحة وما بعدها كلاما يفيد أن من استؤجر لحمل خمر ونحوه أنه يحرم عليه ذلك ويقضى له بالإجارة، ثم تحرم عليه الأجرة لحق الله تعالى لا لحق المستأجر. فالأجرة صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى أنه يجب عليه الأجرة، فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة. قال ولهذا في الشريعة نظائر.
يعني هذه مسألة مشكلة في هذا الباب. يعني يقول من استؤجر لحمل خمر ونحوه أنه يحرم عليه ذلك ويقضى له بالإجارة، لكن مع أنه يقضى له بالإجارة تحرم عليه الأجر الحق له. طيب هو يأخذ بناء عليه؟ هيقول هذا استأجره على عمل، لكن يقول هذا العمل محرم. فيقول فالأجرة صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى أنه يجب عليه الأجرة، اللي هو اللي يدفع، يعني يجب عليه الأجر مع أنه استأجر لحمل خمر. فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه انتفاعه بالأجرة. قال ولهذا في شأن النظائر البغي، ها أكمل النظائر.
البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا تابوا هل يتصدقون بما أعطوا من أجرة أو يردونها على من أعطاهم؟ على قولين، أصحهما يتصدقون بها وتصرف في مصالح المسلمين.
يعني ومن هنا كان إيه؟ كان بالنسبة للمستأجر بيدفع الأجر وبالنسبة للأجير لا ينتفع. فمثلا البغي لو أنها تابت تتخلص من مال البغاء ولا ترد إلى الرجل الذي زنى بها، ومثله المغني والنائحة الذي يظهر أن هذا باب وهذا باب، أن هذا باب وهذا باب. يفرق بين ما إذا تم العقد ولم يتم الاستلام. إذا تم العقد وتم الاستفتاء فيقال توبة إلى الله، أما المستأجر فلا يدفع، لأن الدفع إنما يكون مقابل عمل مشروع وهذا غير مشروع. وأما المستأجر فلا يطالب، وأما الأجير فلا يطالب بذلك، لو المستأجر فلا يطالب بذلك. ليه؟ لأنه عوض عن عمل المحرم. لكن أما من كان وكان وكان وتم هذا وجاء يستفتينا الآن، جاء يستفتينا الآن، يعني مثلا أجر محلا لبيع الخمور أو كذا من 10 سنوات مضت وبعدين معه المال الآن، هنقول له افسخ الإجارة الآن. طيب ترجع المال لهؤلاء؟ لا، لكن تخلص منه. إنما لو تنازع أو استنصحانا ولم يدفع المستأجر مالا ولم يأخذ الأجير مالا نقول توبة إلى الله ولا يترتب على ذلك مال، لا على المستأجر ولا حق للأجير. نعم. فمسألة البغي خلاص هي أخذت والآن تابت، هل أقول أرجع المال لكذا؟ أبدا، إنما تخلصي منه. كذلك المغني، كذلك النائحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم كبيعهم العقار للسكنى حرام، وبيع ما يفعلون به نفس المحرم كالصليب لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا، وبناء الكنيسة لهم، وبيع ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد تقتضي كراهته، والأشبه أنها كراهة تحريم، ثم علل ذلك. قال: عبادة الله تعالى بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة.
يعني إخواني، عدم السؤال عن الدين أولا يوقع في حرج، ولهذا نقل إجماع على أنه يجب على كل من قدم على الأمر المأمون يتعرف على الحكم الأولان. فتوى إخواني عصرا اليوم واحد كان يتاجر إخواني في التماثيل، واشترى تماثيل بمليون جنيه، طيب، وما كان يدرى عن الحكم، باع بنصف مليون، والآن بقي عنده نصف مليون تماثيل، بنصف مليون تماثيل، ثم أخبر بالحكم الشرعي، والرجل هذا يعني تاب، لكن ماذا يصنع؟ نصف مليون تماثيل ماذا يصنع فيها؟ نصف مليون، وبعدين مع نصف مليون في يدي أيضا من التماثيل التي باعها، يعني ماذا يصنع هنا؟ يعني مشكلة، لأنه لم يسأل عن حكم الله عز وجل أولا. أفتونا يا إخوان، ها ماذا يصنع؟ سهلة أو يتخلص دي، يتخلص من نصف مليون اللي باعها ولا اللي البقية؟ نعم، التماثيل يكسرها، نعم،
ممكن يستفاد منها فتصهر ويستفاد من المعدن كمعدن، اما اذا كانت حجاره فتكسر.
يعني المهم يطمسها كمتماثيل، وان كانت من ماده يمكن ان يبيعها عاديه نحاس ولا شيء عادي يبقى بائع نحاس. نعم، الاموال ينتفع بها، ما هي بنتيجة بيع محرم هذه؟ نبي نهى عن بيع التمثال؟ يا عبد الرحمن؟ أي نعم، هو هذا، إذا كان عالما بالحكم وقد باع وعلم بالحكم فلا يجوز له أن ينتفع بهذا المال، لابد أن يتخلص منه. أما إذا كان جاهل بالحكم وباع واشترى وكذا يعفو الله عنه في هذا، كما جاء في آية الربا. أما الباقي عنده فلا يجوز لا أن يرجعه إلى من اشتراه منه، ولا أن يبيع على ما هو عليه، بل إن كان من مادة يمكن انتفاع بها فإنه يكسرها كتماثيل، لأن النبي نهى عن بيع التمثال، ثم يبيعه إذا كان نحاس ولا أي شيء من هذا، أو من ذهب مثلا إذا كان من ذهب أو من فضة فيطمسها ويبيعها كمادة خام، وإلا فلا يجوز له. نعم، طب بس هذا الرجل يحتاج إلى موعظة مع الحكم الشرعي، لأن عشان تنقل واحد عن نصف مليون تقول له مثلا ارميها أو كذا، فيحتاج إلى موعظة. فلهذا قلت له: فإن أعياك ذلك، وقلت نصف مليون يعني أخسرها وكذا وأعياك ذلك وصعب عليك أن تخلص من نصف مليون، فتذكر أنك ستسأل عن هذا النصف مليون لو بعت. فقارن بين أمرين، بين أن تخسر هذه النصف مليون الآن في الدنيا وتنتهي والله يخلف عليك، وبين أن تسأل عن النصف مليون في الأخير. تذكر هذا أنك ستسأل عن هذا النصف في الأخير، فقارن بين هذا وذاك، يهون عليك إيه؟ أن تتخلص بهذه الدنيا مهما كان، والله عز وجل يخلف عليك بالخير، ومن يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال: عبادة الله تعالى بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافق هذه الأمة مما يتقربون إلى الأولياء، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعله بعض الجهال من الذبح للجن.
يقول: عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فلهذا لو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال في بسم الله، حتى لو قال بسم الله بسم الله ويتقرب به لغيره يحرم. ليه؟ لأن التقرب بهذا صار نسكا، وده أعظم من التسمية. فالاستعانة باسمه عبادة، لكن لا تصنع شيئا مع ذات النسك الذي جعلته لغير الله. ولهذا التسمية بالله على ما أهل به لغير الله لا يبيحها، لا يبيحها. قال: وإن قال في بسم الله كما يفعل طائفة المنافق هذه الأمة ممن يتقربون إلى الأولياء، شوف يذبحون الأولياء يقول لك بسم الله، هذا شرك والعياذ بالله، وأهل به لغير الله حتى لو سمى الله عليه. وإن كان هؤلاء مرتدين لتباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ولهذا الذي يذبح لغير الله لا تباح ذبيحته، الذي يذبح ولا يسمي الله هذا فيه نزاع. فمنهم من قال تؤكل ذبيحته تعمد ذلك أو نسي، ومنهم من قال تؤكل ذبيحته تعمد ذلك أو نسي، ومنهم من قال يفرق بين من تعمد ومن نسي، فلا تباح إذا تعمد وتباح إذا نسي. إنما لم يختلفوا في أن ما ذبح لغير الله لا يؤكل. نعم.
قال: فصل صوم أيام أعياد الكفار.
طيب، ذبح لله لكن في مناسبة محرمة، يعني ذبح ذبيحة يوم المولد، توسع على الأولاد وكذا، وذبح ذبيحة يوم المولد، فهذه ماذا؟ تؤكل الذبيحة، لكن يأثم على الاحتفال والمولد، لكنه لم يتقرب بهذه الذبيحة لغير الله، هو جعلها في مناسبة محرمة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل صوم أيام أعياد الكفار. قال: فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم فقد اختلف في ذلك من أجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل. ثم ذكر حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض، وقال: لا يقال يحتمل النهي على إفراده، يعني من أجل الاستثناء. قال: وعلى هذا فالحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ. وقال أبو داود: قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة.
شوف يا أخواني، أكثر أهل العلم على إيه؟ يا إخواني، أكثر أهل العلم على إيه؟ عدم الكراهة، حتى مش تحريم. مالك يقول هذا كذب، وأبو داود يقول قال ما هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم كراهته، ومنهم من قال هو شاذ غير محفوظ، ومنهم من قال منسوخ. ليه؟ لأنه ورد في السنة صيام السبت وغيره في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا ورد صيام يوم عرفة، وقد يكون السبت، صيام عاشوراء ويكون يوم السبت، وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن تصوم يوما تفطر يوما، هذا صيام داود، وقال: لا أفضل من ذلك، هذا خير الصيام، وصيام الأيام البيض، وقد يأتي السبت، وصيام الست من شوال، وقد يأتي يوم السبت، هذا كله وارد يا إخوان. فلا تتعطل هذه الأحاديث من أجل هذا الحديث، ولهذا منهم من حكم من المنسوخ، ومن من حكم من الشاذ وغير محفوظ، ومن من قال هذا كذب، يقول: وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. طيب، اللي قالوا بقى بالكراهة اختلفوا.
اختلف القائلون بكراهة إفراد صوم السبت، فقيل إنه يوم عيد لأهل الكتاب، فقصده بالصوم دون غيره تعظيم له، وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد، وقد يقال:
نعم، لأن يوم الأحد يمضي يوم تعظيم النصر. ها،
وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم ثم استدل له.
نعم، والذي يميل إلى شيخ الإسلام أنه ما في كراهة، لكن منهم من قال ينهى عن الكراهة كما قلنا، متعلقة به بإفراد، لأنه يخشى أن يكون عندك شيء من تعظيم هذا اليوم حتى لا تشابههم بذلك. هكذا هذا الذي رأى الكراهة، إنما الأكثر على عدم كراهة الصيام يوم السبت، يعني ولو منفردا، الكلام في المفرد. إنما هل أحد من أهل العلم كره ذلك لو وافق عادة؟ لا أحد قال بالكراهة فضلا عن التحريم. اكتبوا كده أخوان، هل أحد من أهل العلم قال بكراهة صوم يوم السبت إذا وافق عادة، وافق عرفة، وقف، وافق عاشوراء، وافق يوما صيام يوم وفطر يوم، هل أحد قال بهذا؟ الكلام في الإفراد، فالأكثر عدم الكراهة. وبعضهم قال بكراهة، طبعا كراهة تنزيه ليس كراهة تحريمي، فلا أحد قال بالتحريم. ولهذا قول العلامة الألباني غفر الله له في هذا قول مردود، قول مردود، قول لا يصح أبدا، لأنه بذلك خالف فهم سلف الأمة. وإن كان هو مجتهد رضي الله رحمه الله يرى أن هذا قول الصحابي، طالما أن الصحابة روى هذا وأن الحديث واضح وأن كل الأحاديث اللي احنا نذكرها مخصصة بالسبت، ولا يجوز صيام السبت إلا فيما افترض. لكن فهم السلف مهم، ولهذا حين نقول يا أخوان الإنسان لا يأخذ الحديث بظاهره مجردا عن فهم السلف. ولهذا هناك أحاديث صح إسنادها وليس العمل عليها، وأحاديث ضعف إسنادها والعمل عليه. فعمل أهل أعمل الأمة وفتي الأمة من الأهمية بمكان الإنسان ما يستقل ولا يستهين بفهم العلماء وعلم العالم العلماء بالنصوص. فنحن نأخذ النصوص رواية ودراية عن العلماء، إذا اتفقوا على شيء لا يجوز أن نخرج عنه، إذا اختلفوا تخيرنا من أقواله. يبقى مهم جدا. نعم نعم.
قال ابن قاسم في حاشيتي على الروض المربع، وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ، واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفردا، وأنه قول أكثر العلماء، وحمل الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ، إلى أن قال فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا.
شوف، إن صام معه غيره لم يكره إجماعا، يعني حتى الكراهة. يبقى إذا وافق عادة أو صام معه غيره لا يكره إجماعا، إنما القول بالكراهة إخواني إذا إيه عند انفراد هذا من قال من بعض أهل العلم. نعم.
قال
ولهذا يقول أبو داود كما صام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. نعم. من؟ نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه صوم يوم السبت وحده خصوصا هو متفق على كراهته، وقد ورد فيه حديث عبد الله بن بسر عن أخته
يقول صوم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه صوم يوم السبت وحده خصوصا متفق على كراهته، وقد ورد فيه حديث عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. ووجه الكراهة أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصوم تشبه بهم، إلا أن يوافق صومه بخصوصه يوما اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء. إلا أن يوافق صومه بخصوصه يوما اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء.
القول طبعا بالاتفاق على الكراهة هو لم ينقل من وما لم ينقله كعادة مفترض ينقله، نقل عدم الكراهة عن مين؟ يقول اتفاقا. فين الاتفاق؟ هذا مالك يقول كذب، وهذا فلان يقول منسوخ، وهذا وهذا إلى آخر ذلك. من الذي من أين نقل الاتفاق على هذا؟ هذا كلام غير صحيح، بل الأكثر على عدم الكراهة. نعم.
شفنا أيضا جاء فيها أيضا
فين؟
فأين في الموسوعة؟
لا هو عموما المسألة دي ما يرجعش فيها الموسوعة، يرجع فيها لأهل الحديث ولكلام الأئمة. نعم، لأنهم قد يعبرون عن هذا نعم.
قال شيخ الإسلام فصل، ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا. قال الأثرم قال أبو عبد الله أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم. وقال في رواية الأثرم وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض فقال قد جاء في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وعنه ما لا يدل على أنه لا يكره. قال في رواية الأثرم قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفرد حديث الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحيى التقي وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به، لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع.
ظاهر الحديث خلاف الإجماع، ظاهر الحديث في النهي اللي في المفترض خلاف الإجماع. نعم.
ولذلك قال الأصرم في مختلف الحديث: جاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها، وذكر الأحاديث في صوم المحرم وشعبان وفيهما السبت، والأحاديث في اتباع رمضان بست من شوال
نعم،
وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. وقد روي عن السلف أنهم أنكروه، فروى أبو داود عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بصر في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ.
إيه نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة. قال: ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. فأعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: المشابهة وكونها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب، لوجهين: أحدهما أنه داخل في مسمى البدع والمحدثات،
لأن عبادة، والنبي يقول في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدثها.
ثم ذكر الأحاديث المحذرة من ذلك ودلالة الكتاب والسنة والإجماع على هذه القاعدة، وقال: من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن تبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك.
نعم نعم، لا يجوز اتباعه في ذلك، هو قد يعفى عنه لعدم علمه. نعم.
ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه،
من يبين له الحق فيترك. يبقى هنا الذم بيلحق من يبين له الحق ثم يتركه، أما من قد يذهب إلى مخالفة وهو جاهل بالشرع هذا لا يأثم وإن كان قوله مردودا، أو من قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو كسل أو نحو ذلك. وقد وجد المقتضي، وجد الإيه؟ المقتضي، قيل له هذا ممنوع وهذا كذا، وده قصر فين؟ في رفع الجهل. نعم. فالأصل في العبادات،
فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وفي العادات أن يحذر منها ألا يحذر منها إلا ما حذره الله.
قاعدة قاعدة قاعدة، الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحذر منها إلا ما حذره الله. يبقى العبادات بخلاف العادات، العبادات الأصل فيها المنع، والعادات الأصل فيها الإباحة. وهذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عظيمة. نعم.
ومن الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر في التراويح: نعمة البدعة. وبدليل أشياء،
طبعا البدعة ليست البدعة الشرعية، ما في نعمة البدعة الشرعية أبدا، هذه ضلالة. نعم.
وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة ولا أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس. وهؤلاء يقولون: ليس كل بدعة ضلالة. ثم لهم ها هنا مقامان: أحدهما أن يقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه فليس بقبيح بل قد يكون حسنا. المقام الثاني أن يقولوا: عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة، لأن فيها من المصلحة كيت وكيت. والجواب عن المقام الأول أن القول بأن كل بدعة ضلالة هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته عن ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم.
يعني بيقولوا إيه؟ اللي منهي عنه خلاص هذا ضلال، أما اللي سكت عنه الشارع فليس بقبيح، قد يكون حسنا. نقول: لا، ليس الأصل إباحة ما سكت عنه الشارع، إنما الأصل إباحة ما دعا إليه الشارع، استحباب ذلك ومشروعية ذلك. العبادة مطلوبة، لازم طلب واجب أو طلب مستحب، إنما سكت وكذا لا، لا تسمى عبادة. طيب، ويقال ما ثبت حسنه ليس من البدعي
أو مخصوص من هذا العموم، والمخصوص هو والمخصص هو الكتاب والسنة والإجماع نصا أو استنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو قول كثير من العلماء فلا يصح أن يكون معارضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخصص به، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. وأيضا لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعليل لفائدة الحديث فإن ما نهي عنه قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لا. وحمل الحديث على هذا من نوع التحريف والإلحاد، وفيه من المفاسد أشياء: أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، الثاني أن لفظ البدعة ومعناه يكون اسما عديم التأثير، الثالث أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه كان كتمانا لما يجب بيانه.
يعني يريد أن يقول المسكوت مباح أو قد يكون منه حسن، لكن البدعة الضلالة هي المنهي عنه، فيقول الشيخ تخصيص هذا بالمنهي عنها هذا لا يستقيم، إنما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في النورد، نعم، سواء نهى عنه أو لم ينهى عنه، يعني لم ينص عليه، طالما أنه في الدين فلا بد من وجود الدليل عليه، نعم. ولهذا هم يقولون إيه في احتفال بمولد النبي، هل نهى النبي عنه؟ ونحن نقول لهم هل أمر النبي به؟ العبادة يطلب الدليل على إيجادها وليس يطلب الدليل على النهي عنها، لأن عندنا الدليل كاف ألا وهو من أحدث، نعم.
قال الثالث أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه كان كتمانا لما يجب بيانه وبيانا لما يقصد ظهوره وتلبيسا محضا لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا. الرابع أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحالهم في معرفة المراد به على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، وهذا لا يجوز بحال. الخامس أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص من البدع لكان أقل مما فيه نهي خاص، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. قال وأما المقام الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا لا يمنع أن يكون الحديث دالا على قبح الجميع، وأكثر ما يقال إذا ثبت أن هذا حسن فهو مستثنى من العموم لدليل كذا وكذا.
لكن لا يمكن أن يكون حسن إلا وقد دل الدليل على حسن، وغالب هذه ما يكون بدعة الضلالة إنما يكون من الأمور التي تسمى بدعة لغوية، أي مما دخل في المصالح المرسلة مثل جمع القرآن ومثل إحداث الدواوين وكذا، ومثل هذه الأمور التي مخترعات تعين على أمور مشروعة، فهذه يدل عليها الأدلة العامة، نعم.
قال أو يقال إن ثبت أنه حسن فليس ببدعة، فأما ما يظن أنه حسن ولم يثبت حسنه أو ما يجوز أن يكون حسنا أو يكون غير حسن فلا يعارض به الحديث. فأما صلاة التراويح فليست بدعة
التي قال في عمر نعمة البدعة، هذه ليست ببدعة محدثة ضلالة، لأن عمر ما أحدث شيئا أبدا، عمر أحيا سنة، ما سن بدعة أبدا، أحيا سنة. فإذا لأن النبي قد اجتمع بالصحابة بعض الليالي، لكن منعه من اعتياد الاجتماع خشية الفرضية، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلم. أبو بكر كان مشغولا بتأسيس الدولة فلم يتمكن من جمع الناس على قارئ، ولما كان في عهد عمر جمع الناس على ذلك، نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الجماعة في أول رمضان ليلتين أو ثلاثا، وصلاها في العشر الأواخر في جماعة مرات، وتسمية عمر لها بدعة تسمية لغوية، لأن البدعة لغة تعم كل ما فعل ابتداء على غير مثال سابق، والبدعة الشرعية كل ما يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشرع.
تمام. ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. نعم.
ذكر أمثلة من البدع كجمع القرآن ونفي عمر ليهود خيبر ونصارى نجران ورد العطاء من أول الأمر وقتال أبي بكر لمانع الزكاة.
نعم يعني لم يقع هذا من قبل. أبو بكر قتل مانع الزكاة، النبي ما قتلهم ولا حصل قتال قبل ذلك، لكن دل الدليل عليه. أيضا جمع القرآن ما حصل أن جمع القرآن بهذا الجمع في مصحف واحد، لكن دل الدليل على الحفاظ على القرآن الأدلة العامة. نعم.
قال والضابط في
كذلك
هذا
كذلك نفي عمر ليهود خيبر، والنبي ما نفاهم لكن نفاهم عمر، وهذا ليس بدعة محدثة ضلالة، لأن النبي أقرهم، يقول نخرجكم ما أقركم إيه يعني الله ورسوله. نعم.
قال والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا يرونه مصلحة، فما رأوه مصلحة فلينظر إلى السبب المحوج إليه، فإن كان أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتفريط منا فقد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائما لكن تركه لمعارض زال بموته، أي فإنه يجوز فعله مثل كتابة القرآن وقيام رمضان جماعة. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا ولا معارض له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز إحداثه، مثل الأذان لصلاة العيدين.
هتقول إعلام بدخول وقت بالصلاة، طب هذا المقتضي كان موجودا على عهد النبي، كان هذا المقتضي موجودا، طب كان في منع من عدم التطبيق؟ لا، ومع ذلك النبي ترك الأذان للعيدين، فإحداث الأذان للعيدين بدعوى إعلام الناس بدعة، لكن ما وجد مقتضى على عهد النبي زي صلاة التراويح كل ليلة، لكن وجد مانع ألا هو خشية الفرضية فيكون فعله سنة. نعم.
قال وكذلك ما أحدث بتفريط من الناس كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون، فاعتذر من أحدثه بأن الناس ينفضون قبل سماع الخطبة بخلافهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له إن سبب انفضاضهم تفريطك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم لتبليغهم وهدايتهم ونفعهم، وأنت تقصد إقامة رئاستك، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى،
وهو أن تخالف في صفة العبادة تجعل الخطبة أولا قبل الصلاة. هتقول الناس بينفروا ويمشون، طب يمشون ليه؟ ما هو بسببك أنت، بسبب تفريطك، فلا تعالج معصية بمعصية. نعم.
بل الطريق إلى ذلك أن تتوب إلى الله تعالى وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيستقيم الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله تعالى إلا عن عملك لا عن عملهم. بين ما يحصل للأمراء والعلماء والعباد بإقامة الشرع واتباع السنة. الوجه الثاني في ذم المواسم،
هذه تعتبر قاعدة مستكية عظيمة، بل الطريق إلى ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستقيم الأمر، فإن لم يستقم لك فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم، ليس عليك هداهم، أن تستقم على الأمر. يطلب الناس منك أن تخالف أو في طريق أمامك، لو خالفت لربما جمعت الناس، لا تخالف، استقم كما أمرت، فإن لم يستجب الناس لك مع الاستقامة فلا تسأل عن أعمالهم، تسأل عن عملك أنت، فلا تقع في معصية من أجل أن يطيع الناس ربه، ولا تخالف شرعة من أجل أن تجمع الناس على شرعته. هذا مبدأ باطل، هذا مبدأ باطل، هذا مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا باطل، مثل ما يفعل الحزبيون اليوم. ماذا يصنعون إخواني؟ ولكن احنا عارفين احنا مخالفين بس من أجل أن يستقيم الناس على الشريعة. لا تخالف، عليك بمنهج الأنبياء، استقم كما أمرت. طيب إذا ما استجاب الناس مع الاستقامة ها يا أخوان، الناس لن يسمعونا يا أخوان، وإحنا بنتكلم عن في السنة، ولن يأتينا أحد مثلا، ولن يستجيب أحد في البلد طالما أنك على هذا المنهج. إنما لو تنازلت عن الدين وحاولت تجمع، هتروح لهذا سلم عليه وتقول إحنا الآن نبقى أمة واحدة ونتعاون، الإخواني مع السكندري مع المميع مع الحزب مع كله، ونجلس ونعزم بعض وكذا ونبقى أمة واحدة وهذا وهذا حتى اجتمع الناس. فهل يا ترى تفعل ذلك فيجتمع الناس، ولا لا تفعل فينفر الناس منك إلى من رحم الله؟ ها؟ أنت مطلوب بماذا؟ بإقامة السنة ولا إقامة الاجتماع؟ أنت بقوم به السنة، فإن اجتمع على السنة فذاك الاجتماع المشروع. طب إذا ما اجتمعوا على السنة فهم يسألون عن أعماله وأنت تسأل عن عملك. ولهذا اعزل دعوتك عن مردود الناس، وانظر في دعوتك إلى مادة الدعوة، توافق أو لا توافق، ليس عليك هداهم، فاستقم كما أمرت. نعم.
قال الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. فمن ذلك أولا أن من أحدث عملا خص به زمنا أو مكانا فلا بد أن يصحب ذلك اعتقاد، وهذا الاعتقاد إذا لم يكن له أصل يثبت به كان مفسدة. ثم استدل لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام، ثم قال ومعلوم أن مفسدة هذا العمل بالتخصيص وإلا لنهي عنه مطلقا أو لم ينه عنه كيوم عرفة، فظهر أن المفسدة تحصل من تخصيص ما لا خصيصة له. العمل المبتدع يستلزم إما
ضلال في الدين وإما لعمل دين لغير الله، والتداوم باعتقادات فاسدة أو لغير الله لا يجوز. العمل المبتدع إما يرجع إلى اعتقاد هذا ضلال في الدين أو لعمل هو مخالف. نعم.
قال ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله تعالى.
أي واحد يبتدع بدعة يستحسن، وإذا بيستحسن يرجع لاعتقاد، ولابد يقع في عمل فاسد. ولهذا الإنسان لا يكون انشغاله عواطف يقول أنا أتقرب به إلى الله، إنما يكون انشغاله بتصحيح العبادة والدين. نعم.
قال فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض
ولهذا قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
قال فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل فيما جاءوا به عن الله تعالى، ويورث القلب نفاقا وإن كان خفيفا.
يعني وإن كان الابتداع خفيفا. نعم. فمن تدبر هذا علم قيل ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. الله أكبر، هذا كلام جميل يا أخوان. هذه قاعدة، فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينزع الرسل فيما جاءوا به عن الله ورسله ويورث القلب نفاقا إن كان خفيفا. فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان، وعلم ما في السنن من حشو هذه السنن للطيبات وللإرادات الصحيحة ما يزداد به الإيمان. ففي السنن تنقية للقلب، وفي السنن تعظيم للرب، وفي السنن هداية للجوارح، وفي السنن فتوحات، وفي السنن فرقان، وفي السنن بصائر. هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى التوفيق، فيوفق صاحبه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. يا إخواني الدين سهل والله يا إخواني، يا إخواني الدين مختصر. إي والله يا إخواني الدين مختصر، نختصر يا إخواني في إخلاص واتباع بس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. يا الله يا إخواني ليه إحنا يا إخواني ندخل في مضاربات ومهاترات ليه يا اخواني يا شيخ انت سلفي؟ تعال هات كتابك، هات قاعدة العلماء. والله لا يسع المسلم ان جاءه كلام العلماء المتفق عليه الا ان يقول سمعنا واطعنا، يذعن مباشرة. سبحان الله. نعم. فإن قيل هذا يعرض أن هذه المواسم فعلها قوم من أولي العلم والفضل. أيوة دائما. شوف يا أخي خذها قاعدة، اكتبها اكتبها اكتبها. أعظم دليل في البدع وأعظم ما يقوي التمسك بها فتي بعض أهل الفضل، فتي بعض أهل الفضل بها وعملوا بعض أهل الفضل بها. خلاص الشيخ ثبتها. لعلكم اطلعتم على مادة أهل البدع في احتفال بمولد النبي. اعظم ايه الشيء عندهم يا اخوان؟ جابوا اسماء الكتب اللي صنفت في احتفال بمولد النبي، صح؟ لكن جاءوا بدليل يا اخوان. ولهذا صدق السلف، زلة العالم زلة العالم. ولهذا ينبغي التنبيه على، شوف التنبيه على زلة الالباني اكد من التنبيه على زلة القرضاوي. التنبيه على زلة ابن باز اكد من التنزيع على زلة اسامة بن لادن. تخيل بعض الناس يظن انك تنبه على زلات العلماء يبقى هذا انتقاص لحقهم. ده اكد. ليه يا اخواني؟ ما السبب؟ احد يقول ما السبب؟ ان الاقتداء بهم اكثر من غيره، وبالتالي التنبيه على زلة احمد بن حنبل اكد من التنزيع على زلة ابن باز. التنبيه على زلة الصحابي اكد من التنزيع على زلة التابعي. كلما كان الإنسان في الناس أمكن في باب الاتباع كان التنبيه على زلته أعظم، مع تقدير العالم إذا كان من علماء إيه؟ أهل السنة. وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من رقة القلب وإجابة الدعاء ونحوه. قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا ومقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من البدعة مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقديره من المعذورين. لكن هذا لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة به. احنا هنا هننبه على مسألة بيقول ايه من فعلها يعني البدعة متأولا مجتهدا ومقلدا كان له أجر على حسن القصد. ما فيش إشكالية حسن القصد، أنا أريد أن أتبع النبي لكن أنا أخطأت، فحسن القصد نفسه أجر منفصل. طب العمل بقى، وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. هذا لو كان عملا منفصلا ليس جزءا من كل فإن العمل يقال مشروع أو ممنوع باعتباره كاملا. لكن لو مثلا سعى سعيا منفردا وهو طعن في نفسه فبيؤجر على هذه، تمام. ثم آخر ثم، أما إذا كان العمل يترتب بعضه على بعض فإن عمله حابط ولو تناول بعض الايه المشروع. يعني واحد احتفل بالنبي جمع الناس وقال يلا يا اخواني صلوا على رسول الله، نصلي 100 مره، نصلي 100 مره كده. الصلاه على النبي في حدها عباده، هذه عباده في نفسها، لكن مع هذا الاجتماع على هذا النحو بدعه. ولهذا انكر ابن مسعود على القوم يسبون الله ولا يذكرون الله، يذكرون الله لكن على غير الصفه. لكن له كلام في موضع اخر يستقيم من جهته انه يؤجر على نيته، اما عمله فلا يؤجر عليه لان البدعه لا يؤجر عليها الانسان حتى ولو تضمنت عملا مشروعا بالاصل، لكن على هذه الصفه غير مشروع. هل ترى الانسان يا اخواني لو صام يوم عاشوراء يوم النصف من شعبان ليله 27، هل هذا الانسان هو جاهل؟ هل هذا الإنسان يؤجر عن هذا اليوم؟ ها؟ لا يؤجر عن هذا اليوم كعمل، ما يؤجر عليه لأنه بدعة، ما يؤجر عليه. لكن لا يأثم إذا كان جاهلا. نعم. لو صدق ما صدق. صدق يعني إيه؟ لو تصدق على الناس في هذا اليوم كصدقة في هذا اليوم وقال هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرب من الله عز وجل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق بهذا اليوم في هذا الذي قد يتوجه على قول شيخ الإسلام أن احنا بنقول ممكن عمل يتجزأ أصدقت في نفسي تقبل لكن العمل في نفسي ليه؟ لأنه ليس جزءا من هذا إنما أوجد في هذا فذات الاحتفال وتخصيص يوم هذا بدعة إنما أن يتصدق فيه هذا منفصل قد يقال يؤجر على هذا في نفسي إذا كان الأمر مشروعا. ثم يقال إذا فعلها قوم فقد تركها قوم معتقدين كراهتها وأنكرها آخرون وهم ليسوا دون الفاعلين في الفضل ومعهم عامة المتقدمين الذين هم أفضل المتأخرين وما فيها من المنفعة يعارضوا مفسد البدعة الراجحة على منفعتها. فمن المفسدة الحالية أو الاعتقادية أن القلوب تستعذب وتستغني بها عن كثير من السنن أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالسنن والفرائض وتفتر بعضهم فيها أن المعروف يصير منكرا والمنكر معروفا. على كل حال لا يستدل بفعل أحد أو قول أحد مهما كان فاضلا على بدعة أو محدث في الدين. اشتملوه على كثير المكروهات في الشريعة مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. الإنسان لو صار على هذه البدعة المحدثة فإنه يوشك يا إخوان يوشك أن يسرق هذا الطبع اللي هو إلى الانحلال الاتباع فيزهد الإنسان في اتباع ويقبل الإنسان على السنن على البدعة. طيب فصل في الأعياد الزمنية والمبتدعة.
قال فصل في الأعياد الزمنية والمبتدعة. العيد يكون اسما للمكان والزمان والاجتماع. أما الزمان فثلاثة أنواع أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا.
نعاود في مكان معين في زمان معين باجتماع معين. أما الزمان فثلاثة أنواع أحدها
يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في وقت السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث بعد المئة الرابعة وفيه حديث موضوع باتفاق العلماء. النوع الثاني ما جرى فيه
في سيارة ملك فيرنا رصاصي لو ينقلها من مكانها جزاكم الله خير. سيارة فيرنا رصاصي نعم. يقول أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ها.
ولم يكن له ذكر في وقت السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث بعد المئة الرابعة وفيه حديث موضوع باتفاق العلماء. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة ولم توجب أن يكون موسما
يعني هذا لم يأتي بالشرع وناس تعبد به نعم.
قال النوع الثاني ما جرى فيه حادثة ولم توجب أن يكون موسما ولم يعظمه السلف كثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم مرجعه من حجة الوداع أوصى فيها باتباع كتاب الله وبأهل بيته. فزاد فيه بعض أهل الأهواء وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بالخلافة بالنص الجلي.
كذب كذب هذا كذب. ما حصل أن النبي أمر فيه بالوصية لعلي بالخلافة نعم.
وأن الصحابة تملأوا
على وصى علي بالخلافة بالنص الجلي لماذا لم يطالب عليهم بهذا ها؟ ولما جرى ما جرى بين علي وأبي بكر ماذا قال علي لأبي بكر كما في الصحيح؟ قال والله ما كان مني عليك في شيء من النفاسة أو يعني الحسد أو شيء من هذا وأنا أعلم أنك وأنك وأنك. ما قال له أنت أخذتها مني ونبي قد نص لي على الخلافة نعم. لكن الروافض يضمن دينهم على الكذب. طيب وأن الصحابة تمالأوا على اكتمال هذا النص وغضبوا وغصبوا الوصية حقا وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليل. فاتخذ ذلك اليوم عيدا محدث الأصلة. وإذا أكثر إخواني ما يحصل إن يقع حدث لكن لم يعتبره الشارع إيه عيدا. فهل نتخذ هذا اليوم عيدا؟ لا. بدر يوم بدر حدث لكن الشارع ما اعتبره موسما. يوم الخندق يوم فتح مكة فضلا بقى عن يوم 25 يناير أو 36 أو أي حاجة من ديت. فهذه أيام حدث فيها حدث ولم يتخذها السلف عيدا، فلا يجوز أن نتخذها عيد. طيب، وكذلك بعض الناس إما مضغوط الإنصار في ميلاد عيسى، وما محب النبي وتعظم له من اتخاذ مولد النبي عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع. شوف لم يفعله السلف ولا عبرة بعالم يخالف السلف. السلف لم يحتفل بمولد النبي لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، كل هذا هجم بعد الدولة العبيدية الباطنية المسمى كذبا وزورا بالدولة الفاطمية. ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرى. دي قاعدة، دي قواعد كلية عظيمة لابد أن تتحول إلى مسلمات في ديننا. فكل خير في اتباع من سلف من الصحابة والتابعين وتابعيه، وكل شر في اتباع من خالف، وهم على الخير أحرص. وإنما كمان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا. ولهذا أبعد الناس عن الاتباع أكثر الناس احتفالا بمولده، أبعد الناس عن اتباع أصحاب الأعياد حتى في اليوم الذي يزعمون فيه الاتباع، فإنهم أشد مخالفة في هذا اليوم. طعام، شراب، لعب، مرح، ده بخلاف احداث هذا العيد. نعم، ويقولون النبي يقول ذاك يوم ولدت فيه. طب ذاك يوم ولدت فيه فماذا صنع؟ ما اليوم الذي ولد فيه؟ الاثنين ولا الثاني عشر من ربيع؟ انتم تحتفلون بالثاني عشر من ربيع والنبي يتكلم عن يوم الاثنين، وما ولده مختلف فيه. طيب، الامر الثاني انه كل اثنين وليس كل سنة. الامر الثالث بعبادة الصوم وانتم بالطعام، يعني مشاقة من كل وجه. نعم، عليك بأدبين، احدهما حرصك على اتباع السنة باطنا وظاهرا، ومن امر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا نطق بالحكمة. الله اكبر، الله اكبر. في خاصتك وخاصة من يطيعك احرص على اتباع السنة باطنا وظاهرا، في خاصتك وخاصة من يطيعك من طلابك من أولادك من تلامذتك، احرص على السنة، أمر السنة على نفسك. اترك لطلابك سنة النبي لا سنتك، هدي النبي والصحابة لا هديك، علم النبي والصحابة والأمة لا علمك الذي يخالف ذلك. اربط الناس بالسنن، لا تربط الناس بك. حتى إذا ماتت دعوتك. ابن تيمية مات وبقيت دعوته، لأن دعوة إلى السنة ليس دعوة إلى نفسه. ابن عبد الوهاب مات وبقيت دعوته. كل عالم سنة مات بقيت دعوته. ليه؟ لأنها حلقة في سلسلة الاتباع. والسابقون الأولون من نهج الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال والمصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه، وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين، فإن هذا خاصة العلماء بهذا الدين. قاعدة يا الله على هذه القواعد يا أخواني. تفطن لحقيقة الدين وراء المصالح والمفاسد، فحينئذ تقدم إيه؟ عند التزاحم أعرف المعروفين. أقم ليل ولا صلي فجر؟ ما يمكن، يا هذا يا ذاك. يبقى صلاة الفجر مقدمة، دي فريضة، دي فريضة. أصوم الست من شوال ولا أخدم الوالدين، لأن ما أستطيع أن أخدمه وما أقوم برعايتهم الواجبة علي مع صيامي. يبقى قدم بر الوالدين، وهكذا. أعرف المعروفين يعرف بالعلم، وأنكر المنكرين يعرف بالعلم. فإذا كان المعروف يعرف بالعلم والمنكر يعرف بالمنكر، فكيف أعرف المعروفين وأنكر المنكرين؟ هذه خاصة العلماء، أي لا يستطيع أن يميز هذا إلى من؟ إلا عالم. فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ضيرا في الأمر بذلك المعروف ونعم من ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء، فهذا قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، كما أحدث بعض أهل الأهواء في التعطش والتحزن والتجمع، وأحدث بعض الناس في أشياء مستندة إلى حديث موضوع على أصلها مثل فضل الاغتسال فيه، وقد روي في التوسيع به على العيال آثار معروفة، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء مأتما فوضع أولئك آثارا تقضي التوسع فيه، وكلاهما باطل، وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حال. ومن هذا ليلة النصف من شعبان روي في أحاديث، ومن السلف من يخصها بالقيام، ومن العلماء من السلف وغيرهم من أنكر فضلها وطعن في الحديث وأدى فيها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم على تفضيلها. فأما صوم يوم النصف مفردا فالأصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع في الأطعمة، وما أحدث ليلة النصف من اجتماع لصلاة الألفية فإن هذا الاجتماع مكروه لم يشع. يعني غاية ما فيه يا أخواني فضيلة الليلة، لكن ليس خصوصية الليلة بعبادة ولا النهار بالصوم. بمجموع الأحاديث رأى كثير من السلف أن لهذه الليلة فضلا، والبعض يقول لا الأحاديث ضعيفة ما يسبب الفضل، وعلى كل فالأمر في الفضل فقط، الأمر في ذلك واسع، لكن احذر أن تحدث عبادة تختص بها الليلة أو عبادة يختص بها اليوم. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب الموضوع باتفاق العلم بالحديث، وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني مثل قصد قبر من يحسن الظن به يوم عرفة للاجتماع عند القبر والسفر إلى بيت المقدس التعريف به، يعني عبادة بالعبادة يوم عرفة هناك يعني. فأما قصد الرجل مسجد بلدي للدعاء والذكر فهذا والتعريف في الأمصار الذي اختلف فيه العلماء وذكر خلافهم وتعليلهم، والصحيح عدم الاجتماع فيه وإنما يقتصر على الاجتهاد فيه من غير اجتماع. يبقى ده يوم ايه؟ يوم مشروع لكن يدخل عليه بعض البدع. يبقى عندنا إذن الأعياد الزمنية ثلاثة أقسام: يوم لم تعظمه الشريعة أصلا زي يوم أول خميس من رجب، ليلة الجمعة الأولى وكذا. الثاني نوع الثاني حادثة لكن لم توجب إيقاع عيد فيها. الثالث عيد شرعي لكن دخل عليه ايه؟ دخل عليه بدع وضلالات. طيب الأعياد المكانية فصف الأعياد المكانية المبتدعة، أما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمون من الصلاة. احنا عندنا عيدنا يا إخوان صلاة، تكبير، خطبة مشروعة، صدقة في الفطر والذبح في الأضحى، ولهذا أعيادنا عبادة. أعيادنا إيه؟ عبادة. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال ثم النساء، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى، وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من غير السنة. فإن الدين فعل المعروف والأمر به وترك المنهي المنكر والنهي عنه، ده قاعدة خدها أيضا. الدين ما هو؟ الدين فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. والأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عرفنا أقسام الأعياد الزمنية، ما لا خصوص له في الشريعة فلا فضل فيه. طيب فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها لم تستحب شأن ذلك فهو من المنكرات، وبعضها أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغار. طيب النوع الثاني من الأمكنة ما لا خصيصة، ما له خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذ عيدا زي الزمنية تماما، مثل قبور الأنبياء والصالحين. ما له خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذه عيدا ولا صلاة ونحوها من عبادة عنده، مثل قبور الأنبياء والصالحين فقد نهي عن اتخاذها عيدا. قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت بالسنة، إذ هو بيت المسلم الميت. يا سلام يا سلام، شوف التعبير، شوف التعبير يا أخواني. قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت بالسنة، إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يطأ ولا يداس ولا يتكى عليه، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من أقوال والأفعال الخبيثة. ويستحب عند التيان السلام على صاحبه ودعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. يا سلام، بيت المسلم الميت بتحيي فيك إيه بقى؟ مراعاة الأحكام. بيت المسلم الحي شيخ رمضان نقصفه بالحجارة ونهينه؟ أه؟ لا، أخوك بيته له حرمة، فبيت المسلم الحي له إيه؟ حرمة. وهذا النهي يعني النهي عن شد الحائل غير المساجد هذا يعم المساجد المشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المفاسد، وإنما عليه طاعته. إيه الجمال ده يا أخواني؟ إيه الجمال ده يا أخواني؟ ما هذا الجمال؟ قواعد نورانية. اسمع، ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين المفاسد، بتبيين وجوه المفاسد. أوقف اتباعي على معرفة وجه المفسدة، وإنما عليهم طاعتهم. بس أنت تطيع واعلم أن النهي يحتوي مفاسد، علمتها ولم تعلمها. نحن ما نوقف الاتباع على أن يبين الرسل وجوه المفاسد، حسبنا أن النهي أن الشرع نهى عنه، حسبنا في المصالح أن الشرع أمر به. بس أعظم شيء هذا. واضح يا إخوان؟ إن تبينت لنا الوجوه فذاك علم فوق امتثال، لكن لا نوقف اتباعنا على معرفة العلل والأسباب. كانت طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر، على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون في فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختلط عقله فيتولى إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. الله أكبر. الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة، أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، هذه الكرامة. قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ولكن يسلم ويمضي. لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها معظمه الصالح، سواء كانت في الشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. يتحرى الدعاء جهة إخواني، إحنا بنشوف في الحرم المدني كده، شوف الـ 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 الحراس بيدفعون الناس بحيث إن ما يقفون عند يوم الناس. ماذا تصنع؟ الناس قسمان، قسم يجي عند الباب يحاول يبص، شاف الغرفة يبدأ يدعو كده، ناكل الغرفة يحاول، والناس بقى تزاحم وعايز أهم حاجة جهور ويدعو. طب والناس التنبأ اللي مش قادر يشوف حتة كده، يجي مقابل القبر من الخارج ويقف برضو يدعو، برضو يقف يدعو. إذا جعل قبلتها فين؟ القبر. سبحان الله. كره مالك وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء ويسلم على قبر النبي وصاحبيه، ولو كان خيرا سبقونا إليه. قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا نحو ذلك، أما إذا أراد لا أعلم فيها دليلا، أما إذا قدم فيمكن أن يكون هذا من فعل بعض الصحابة كابن عمر، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة نحوها. فأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من تخذيه عيدا، وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون المسجد كل يوم 5 مرات يصلون، ولا يأتون إلى القبر يسلمون عليه، لعلمهم بما كان النبي يكرهه من ذلك وبما نهاهم عنه، وإنما يسلمون عليه عند دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد. طبعا عند دخول المسجد إيه؟ مش على القبر، من ذكر الدخول وذكر الخروج والتشهد، يبقى في مواضع العباد، وهذا في كل المساجد. لكن لا بأس إلى لقادم من سفر أن يأتي القبر ويسلم، وفقط ولا يكرر هذا كلما دخل أو خرج. كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغير. شوف القواعد يا أخوان، شوف القواعد يا أخواني، ها؟ كلما ضعف التمسك بالسنن ابتليت بالإيه؟ المنقول عن سلف كراهة الوقوف عند القبر للدعاء وهو أصح. طب حتى دعاء، يعني دعاء الله ولا دعاء القبر؟ لا، دعاء الله، ما تدعو الله عند القبر. لا تتخذ هذا المكان فضيلة خاصة في الدعاء والعبادة، هذا من اتخاذه مسجدا. تلاوة القرآن عند القبر لله، الدعاء عند القبر لله بدعاته، يعني محرمه، لم يكن عليه السلف. إنما القبر للتسليم عليه بس، فقط فقط قبر المسلم والسلام. إنما عدا ذلك لا يشرع الوقوف عند القبر للدعاء. اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هو بعين معنى العيد. طيب، فصل. سائر العبادات لا تجوز عند القبور. الناس على قولين معروفين، أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة ونحوها يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، زي الصدقة يعني. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وقول طائفة من أصحاب مالك والشافعي، وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. يبقى وصول ثواب القرب حتى ولو تلاوة قرآن، حتى ولو صلاة، تسأل الله أن يصله ثوابه. طيب، القول الثاني أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك. فأما استماع الميت الأصوات من القراءة وغيرها فحق، ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. أما استماع الميت الأصوات من القراءة وغيرها فحق، ونقلوه عن أحمد. الله أعلم بهذا، لا نعلم دليلا إلا بالاستماع الخاص بس فقط. سلام 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 عليه، وما ورد به النص. وما عدا ذلك فإنك لا تسمع الموت، وما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمعونك وكذا، لأن متقر عند أن الميت ما يسمع. فالنبي قال ما أنت بأسمع لي منهم في هؤلاء، أما أن يسمع القرآن أو كذا فلا نعلم في ذلك دليلا إلا ما ورد الدليل به، وهو مخصوص فيما ورد به الدليل ولا نتعدى. طيب، الحقيقة يا إخواني هو باقي ورقتين ثلاثة بس فيهم قواعد نفيسة ووقفات مهمة، فسنهضم حقها في التعليق، فنجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم مع ما سنجعله إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنها مهمة جدا والوقوف معها مهم جدا، فنؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد